ريانة لم تذبلي.
كلما هز خريف غصنها نزمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية. ضيفي في هذه الحلقات هو الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياك الله يا دكتور عايض.
حياكم الله يا أخ عبد العزيز يا أبا سندس، ومرحبا بكم.
الحقيقة يعني شرفنا في لقاء السيرة الأدبية أن نكون نتعرض لسيرتك، وتصور أنه أول يعني تجربة تسلط الضوء على سيرة الشيخ عايض منذ طفولته في الأدب حتى اليوم، يعني بكلنا يعني حسن السبق في هذا الموضوع إن شاء الله على كثرة ما خرج الدكتور عايض في البرامج الأدبية. أنت الحقيقة بلأت الدنيا وشغلت الناس بموادك وبأشرطتك وبكتبك وكذا، حتى قال الشاعر الشعبي فيك وفي العلوم الغانمة حبل وردة ما قصر، مكتبات الأرض تشهد والشرايط عدها، وين ما وجهت وجهك عندهم منها خبر، كم لغة يا صاحبي في هواكم ودها.
بارك الله فيكم الشيخ. أولا نحمد الله وأصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرحب بك يا أبا سندس، وأنت أديب وشاعر ولي معك رحلة قديمة، وما كان من خير أتوه فإنما تورثه آباء وآبائهم قبله، وأنت الآن جئت للسيرة الأدبية في آخر برامجي ولا مقدم السيرة النبوية بهذا العرض إلا معك، وكأنك المقصود بقول أبي الطيب قطف الرجال القول قبل نباتي وقطفت أنت القول لما نور.
الله.
وما دام جئت أنت بالشعبي ففي شاعر معاصر عندنا اعتبره مثل متنبي شعبي هو، اسمه سعد بن جدلان رضي الله عنه، لا زال حيا، يقول يلا يا من لا نعادل بخوف منه خوف، لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه.
نعم.
فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم من يكرمون لا كارم من عطاه.
الله.
لا جفان القل واللي روابعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه ولا جفاء.
اللهم آمين.
سبحانه.
اللهم آمين. طيب دكتور عايض، خلينا نبدأ بطفولتك الأدبية، حدثنا عن طفولتك الأدبية، كيف أحببت الأدب، كيف اكتشفت أنك شاعر، المؤثرات الأولى في تلك المرحلة.
عموما الإنسان في تجربته تراكمية المسألة، لكنني لما كنت في الأولى متوسط ربما كان السادسة أقول أبياتا بالشعبي الجنوبي، البيت والبيتين، وأرتاح أنا إذا سمعت شاعر ويعني وأحفظ شعره، فصار عندي ميول أدبية لهذا عموما، سواء للشعر الشعبي أو للشعر العربي الفصيح. فلما وصلت الأولى المتوسط هديت إلى الرادو، فكنت أفتحه لهيئة الإذاعة البريطانية خاصة في الصيف.
الله.
ونحن في قرية حالمة في سفح أخضر من قرى الجنوب، ساكنة وادعة، فكنت أفتح المذياع على برنامج قول على قول، وأعرف وقته وأشتاق له اشتياق وكأنني أنا أحضر الجلسة.
حسن الكرمي.
حسن الكرمي وهو مضرب المثل، الآن وصل المئة وأجرت معه قناة الجزيرة مقابلة، وله 10 مجلدات في قول على قول، لكنه يسبيك بالإلقاء، هو أول ما يبدأ بهدوء كأنك تسمع السيل أقبل من بعد من ثم يقترب منك فيقتلع الأشجار ويأخذ الصخور ثم يحيي في قلبك أشياء من الإيقاعات، وكان يعيشه مع البيت. وأخذت منه مسألة اختيار الشعر الجميل، فكان هو مثلا يسأل عن بيت فيأتي بالجواب ثم يستطرد. الحقيقة أن قول على قول لحسن الكرمي أثر علي كثيرا في معرفة الأبيات، اختيار الأبيات أو حفظ ما تيسر منها، هذا في المرحلة المتوسط. ثم بدأت في تلك المرحلة أستمع لبعض الشعراء، هو أعجبني كثيرا وشدني الشاعر عمر أبو ريشة، استمعت له قصيدتين ألقاها في مكة في الأبطح الشيبي عند الملك فيصل، قدم له بدر كريم بعد ما ألقى الدكتور زاهر بن عواض الألمعي وهو شاعر أيضا كبير، قال بدر كريم الآن فيصل بن عبد العزيز يتقدم الشاعر الكبير عمر أبو ريشة، فتقدم وتكلم ثم سب الحضور ثم سافر بهم وصاروا يصفقون يعني هام بهم، يعني أنا أعرف كيف الإلقاء وأعرف وقع الكلام، حتى أنه في تلك المرحلة كنت أحفظ وأنا قصيدته من الشريط اللي سجلتها.
تذكر لنا منها؟
يقول لم تزالي الآن نتكلم في مكة، وصل مكة. على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال، أنا في خدرك الوضيء التفاتات ذهول وهينمات ارتحالي، فجعتهم آلاء أحمد والأصنام فيها مهتكات الحجال، قال يا رب، قال يا عمي لا تذرني هنا وحدي، ما لي سواك من مفضالي. مشى فيها حتى وصل يعني إلى العصر الحاضر. أما القصيدة الثانية فألقاها بعد قتل الملك فيصل رحمه الله على الملك خالد، قال من أين يا ربي، نعم يا أمرك يا ربي تولاني نونية. عموما هذه يعني بعض المشاهد اللي التي أذكرها.
طيب كيف كنت تحفظ الشعر في تلك المرحلة؟
هو يمكن لو سمعت القصيدة لابد أكررها، أحيانا يعلق البيت أو البيتان، إما إذا قرأتها نظر فأنا خدت عادة أو سنة مشيت عليها أني إذا أعجبت بالقصيدة حفظتها، أما إذا لم أعجب بها فمهما حاولت أردها وأعيدها. فأذكر مثل بعض الأبيات سبحان الله سرت رخاء مثل النسيم، وبعض الأبيات أردت سبحان إلى الآن، لأن هي لم تستوري، أنا أظن ذاكرة انتقائية، ولأن ذاكرة انتقائية أنك إذا عجبت بالشيء لصق ولزقنا في ذهنك، فأنا من هذا، من أهل الذاكرة الانتقائية. حتى بعض الأبيات أسمعوا بها مثل كليني لهم يا أميمة تناصبي سارت رخاء عندي مثل الماء البارد، بينما أتيت إلى الأعشاء ودع هريرة في مثل هذا ما حفظت إلا بعض نص بيت وكذا لصعوبة الأعشاء.
أنا أظن دكتور أنه سبحان الله أنا يعني أحفظ بعض الأبيات، لكن سألوني مرة طلابي قالوا كيف تحفظ أنت الأبيات، فقلت الأبيات الجميلة تحفظك، يعني مثل ما ذكرت أنت في أبيات سبحان الله لما تقرأها تشعر أنها تلبست بك من إعجابك بها. طيب خلينا، كيف اكتشفت أنك شاعر دكتور عايض؟
هو ما استطيع أن ذا الحين أن أقول أني شاعر، أنا أقول أني أقول الشاعر، لأن تعرف الإنسان يقول أحيانا اكتشفت أني مبدع واكتشفت أني شاعر، والله يعلم، لأن الذي يدعي الشعر كثير الآن. الآن لو تذهب في الكليات الشرعية والأدبية بتطلع لك 2000 شاعر اليوم، وكل حملة التريلة منهم 50 ريال في مسألة الشعر، وليسوا بشعراء يا شيخ، لأن النظم شيء. قل يعني أنا كنت أنظم بعض الأبيات عندي وأنت عشتها وأنت شاعر، قد يطلق عليها أنه شعر، مثل سهل القلب وغيرها من القصائد، بعضها نظم. وأنا لست حريصا يا شيخ أن أكون شاعرا، أنا مهمة الدعوة، فلذلك لم أخصص الشعر كثير من حياتي خاصة في الآونة الأخيرة. لكن الذي فهمت أنني أستطيع أقول نظم، أني في الجلسات أنظم مثلا في المخيمات، أنظم 50 بيت في اليوم، في 60 إلى طلب مني في المساء، سواء كان في شعر أو نظم.
أنا أبغى السن اللي أول ما المرحلة اللي أول ما كتبت أبيات فيها وشعرت أنك تقول الشعر أو تكتب الشعر.
نعم، ثاني متوسط بمعهد الرياض، الثاني متوسط بمعهد الرياض. ماذا صار؟ أتانا معهد الجوف زيارة، أذكر ذاك الوقت، وهناك أستاذ اسمه عبد العزيز الفنتوخ حفظه الله إن كان حيا وغفر له لأن كان ميتا، وهو أديب لغوي. فأتيت وذهبت إلى اللجنة الثقافية قلت عندي قصيدة، تلك الفترة مات الملك فيصل كثر رحمه الله، فأتيت بالقصيدة وهي 30 بيت، فعرضت عليه من باب التشجيع في ثاني متوسط، قال أنت شاعر ومفتوح عليك، ورجعت الفصل أنا عندي نفسي مثل متنبي أو أبو تمام، وقال قال ويسمح له أن يلقيها في الحفل، وكان الحفل في المعهد ذاك الوقت، التلفزيون القنوات الفضائية ما كانت موجودة والحفلات قليلة، فحضرت وألقيتها، وكان علي رهبة في الإلقاء، وكان المدرسون حضور والطلاب، قلت لا من ضمنها لك يا معهد الأشم سلامي عامر الود والأماني أمامي، ألا نضحك يوم أكره؟
لا جميل،
جئتك اليوم نافضا عن إهابي أثر الجهل والأماني أمامي، ما نسيناك يا عظيم السجائر، ما بكيناك يا عظيم السجائر، بل بكينا تنكس الأعلامي. مشيت على هذا وكنت أحاكي أباريشة، لأن تلك الفترة أسمع لأباريشة في الإلقاء وأحاكيه، فهذه تجربة التي بدأت فيها.
طيب في يوم بدأت تكتب الشعر أو اكتشفت، طبعا في مشاعر معينة حول هذا، أنه أصبحت أنا أكتب أبيات وأسمعها الآخرين، الزملاء والأصدقاء اللي كانوا في تلك الفترة أنت تعرض عليهم هذه الأبيات، كيف كانت مشاعرهم وردت فعلهم تجاه قبل المعلمين وقبل
هم مختلف المشاعر، منهم من يعني يرى أني شاعر ويستعيد كلامي وشعري ويحفظ لي، وهو من زملائي أو من الطلاب سواء في المتوسط أو الثانوي، ومثلا إذا قالوا الأستاذ قالوا هذا شاعر يا شيخ وهذا يعني يقول الشعر وهذا، والآخرون يقولوا لا ما هو بشعر هذا، ولا يهتمون تعرف للمقاصد والأهواء والله أعلم. فالناس على خلاف. أيضا الأساتذة منهم هو الشعر أحيانا جرى لي مواقف إيجابية ومواقف سلبية. أذكر مثلا أن أستاذ عندنا كان يدرسنا من السودان في الحديث، وكان طيبا وعالما، لكنه يؤتى من سلامته، من سلامة قلبه. فكنت لو حضر كثيرا أنا في الامتحان، فإذا أتيت في مصطلح حديث نظمت أبيات من عندي، فقلت وقسموا الحديث عن جد الحسن إلى صحيح وضعيف وحسن، وإذا كذا جئت بنظم، قلت وكما قال الناظم وكما قال، فملأت الورقة بالنظم وأشرح النظم. فأتى هو في الفصل فوضع أوراق الطلاب، والذي نفعني أنا إن الذي أكثر من كان معي في الفصل من إفريقيا في الكلية، فنفعني هذا أني صرت بارزا، لأنهم كانوا من أوغندا والنيجر، فاللغة عندهم كانت ضعيفة، فسرت. فأتى بورقتي قال لو كان هناك فوق الدرجة القصوى تعطى لكان يعطى هذا الطالب، وأعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق. فنفعني في أما حين فمثلا أعاتب بعض الأساتذة، مثل عندنا الشيخ جليل غفر الله له اسمه يحيى معافى، كان في المعهد كان علامة، فكان في الجواب ما كان يجيبه، قلت عندي سؤال في الأصول أفتني، رفعت سؤالي يا أبا عبد الغني فيه وعاتبته في تأخر الإجابة، فرأيت احمرار في وجهه ورأيت انزعاج على لا تنقل بيات العتب للناس، وكان وقورا مهيبا. فبين هذا وهذا، وحين كنا نتهاجم على الطلاب فأجد أنهم لذعوا من هذا وأمدحوا بعضهم فأجد الغيرة في بعض. فالشعر إما كذا وإما كذا.
طيب هل مر بك في التجربة الأولى موقف محبط أو مثبط أو تشعر أنه يعني سبب لك شيء من التردد في تجربتك الشعرية في البدايات؟
أنا بخبرك شيء، الشعر الشعبي انفصلت منه تماما، وقد يكون خيرا من الله. أنا كنت في الثاني المتوسط وفي محلتنا البلدة أتت قبيلة أخرى، وأنا كنت أجرب حظي في الشعر الشعبي أجرب. وعندنا شعراء كبار، عندنا أسرة شاعرة على مستوى منطقة الجنوب اسمه آل عزيز، ابن عزيز منهم سعد وصالح وحتى ابن خفير شاعر عياض وغيرهم، ومجموعة يعني. فجاءت القبيلة حول 100 بسلاحهم في عرضة، وكان عندي جرأة، والوالد كان موجود، هو الوالد شيخ القبيلة وكذا، والوالد لا يحبذ الشعر ولا يحبذ العرضة ولكن يستقبل مع القبيلة. فنزلت أنا في الميدان قلت يلا بالجنوبي لنشوف كيف يرد هو الشعراء، وأنا جهزت قصيدتي من أول، قلت يلا هنا طلبنا وجه ربي كل هم مصيب يفرجه، حي منصوبكم والدقثارة والشعير والمتفرجة.
يا سلام.
فرد اثنان منهم قال واحد يا سلاما على مرسى الحضارة في بلدهم وجدنا التفرجة، حنا بالقرن نهزم كل غارة والعدو في لقانا نحرقه. فطلب مني الوالد بعدها لا أنزل، لأنه محرج أولا عامل السن، ثانيا قد تقول كلمة
في المتوسط
في الكبير في المتوسط. فمنعت من ذاك الوقت وجاء فيها خير، اتجهت المحاضرات والندوات ورب ضارة النافعة. في موقف محرج في الشعر لا أنساه، وأنا ذكرته في مناسبات، كنا في حجلة وهي منطقة ضاحية من ضوحي أبها في مخيم صيفي والجامعة الإمام، وأنا في تلك المرحلة في الثانية ثانوي بالمعهد العلمي، فجهزت قصيدة، وكان معنا الدكتور الشيخ صالح بن سعود العلي والشيخ مصطفى المسلم ومجموعة من المشايخ والدعاء الكبار، وحضر وكيل الإمارة إبراهيم الذي أصبح غفر الله له أمير الباحة. فقالوا تعزد قصيدة، وكنا نلبس نحن لباس رياضي ترنقات، فنظمت قصيدة وصح لي الأستاذ ووضعته هنا. جاء أخ صديق لي وأصبح قاضي في جدة اسمه الشيخ محمد حجر الآن، فقال إيش رأيك أنظر في القصيدة، ونحن في الخيمة فأعطيته، فنسيف ووضعها في جيبي، ثم ذهب لظرف طاري إلى أمي في خميس مشيط والقصيدة معه. فدعوني وأنا جهزت القصيدة وكل شيء، وأخذ المقدم بيتين منها، قالوا أنتم مع الطالب فلان، فأصبحت عند الميكروفون فقدمت مقدمة نثرية، ثم أتيت أسحب القصيدة ولا أحفظ منها شيء، وأنا تعرف عندي دعابة. فلما أنتهيت تذكرت في تلك اللحظة أن الرجل، قلت أنا الأمر سهل والحمد لله، وإذا لم تحصل القصيدة لم سوف تحصل في وقت آخر، لكن أخبركم بالواقع نظمتها وصححها الأستاذ فلان وما حفظتها، ولكن الأخ محمد حجر نزل لأمي في خميس مشيط فأخذها معه، فضحك الجمع قال وأحسن من أن تكون ألقيتها وعدتها أدراج الرياح.
هذه من المواقف.
طيب جميل. الحين في المتوسط في تلك الأيام لما كنت، إيش القراءات الأدبية اللي كنت تقرأها يعني؟
لا كنت مكسرا إن كان عندي ألف ليلة وليلة يعني في المتوسط أو ثالثة كذا. لكن ثاني متوسط في معهد الرياض رزقت بدكتور إبراهيم الجوير وهو الآن عضو مجلس الشورى ثم وكان أديبا يلقي الشعر إلقاء رهيب ويحفظ للشعراء خاصة المعاصرين. فلما رأى ميولي أرشدني إلى تاريخ الأدب عمر فروخ الأدب العربي، وأرشدني لبعض الدواوين الخفيفة اللطيفة من شعراء الدعوة الإسلامية ونحو ذلك والعقد الفريد. وأما قراءة أدبية أخرى غير مرتبة مثل ألف ليلة وليلة، وعندي كتاب اسمه تودد الجارية وبديع الزهور كنت أظنها صحيحة، فأجد فيها البيت والبيتين والقصيدة. فهذه بعض القراءات، لكني ركزت على كتاب تاريخ الأدب لعمر فروخ وكتاب العقد الفريد. حتى كتاب العقد الفريد أظن كنت أوشكت أن أحفظه من كثرة ما كررته، كنت ما أظن ما يوجد إلا فيه.
جميل.
ثم ترقيت بعده إلى الأغاني لأبي الفرج على ما فيه
في نفس المرحلة في المتوسط.
لا لا، الأغاني بعد في الكلية.
طيب هل تسعفنا ذاكرتك بشيء من العقد الفريد في تلك المرحلة في الثالثة المتوسط، بشيء من المواقف أو القصص أو الأبيات التي علقت في ذهنك منه وحفظتها من العقد؟
مثل يعني أحفظ بعض الكلمات التي قالها، مثل قال تقول التي في بيتي خف مركبي مسيرك في هذا البلاد عسير لأبي نواس، دعيني أسلل الهم عنك بسفرة إلى بلد فيها الخصيب أمير، متى ما تزور أرض الخصيب ركابنا فأي ديار بعدهن تزور. وهي من أجمل قصائدي، حتى محمد عبد الدكتور غفر الله له وزير الإعلام يقول لا يستاهل هذا إلا الرسول هدى صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أيضا مر بأبيات أبي تمام التي فيها نفسي فداء أبي علي إنه صبح المؤمل كوكب المتأمل، فكهني جم الجد أحيانا وقد يمضو ويهزل عيش من لم يهزل.
الله.
ثم وأكثر تره يكثر لأبي تمام أكثر وللبحتري من المتنبي. فكنت أنا مع الشاعرين، وبعد ما ذهبت مع غيري من الأدباء خاصة مع الكرمي وجدت بغيتي كما سوف يأتي مع المتنبي.
لا سنأتي للمتنبي. نعم. صاحبك سنأتي متى التقيت، لكن نعم. خلينا احنا في هذه
العقد الفريد يكثر من بني أمية، فأنت من عند عبد الملك مروان إلى الحجاج إلى الوليد، حتى لما أتى كتابه المشرق وكتبه في الأندلس تعرف في قرطبة قال أهل المشرق هذه بضاعتنا ردت إلينا.
نعم. ومع أنه يعني أيضا أثبت كثير من
عرج صدق
وصار له بصمة يعني العقد الفريد. طيب في الثانوي توسعت طبعا قراءاتك في الأدب وأصبح لك من الشعراء في المتوسط أو في الثانوي اللي كانوا قريبين منك غير أبو ريشة مثلا اللي كنت أول ما بدأت به، الشعراء الذين كنت يعني
بدأت أسمع بعبد الله البردوري من المعاصرين، ولكني لازلت أنا مع الشعراء الأوائل. يعني قلما تجد شاعر الآن، حتى أنا في شعر الحداثة ما فتح علي وكان لهم دوي وكان لهم انتشار، لكني لا يجرني هذا جرس هذا الشعر الحداثة ولا أرتاح له، بل أهاجمه في المحاضرات والندوات. وفي الثانوي انتقل الحال، فأنا صرت شاعر مناسبات في المعهد. كل ما أتى وفد فقالوا لك يعني يسند إليك، فقلت يعني كأن الخليقة بحاجة إلي في هذه المرحلة وأنا الذي يقوم بفرض الكفايات، فتجدني ما تمنع وتذر علشان يقولون لا ليس لك مفر من هذا لأنك أنت الواجهة ولا بترك قصيدة. فكانوا كلما أتانا مثل يأتينا معهد الباحة فأجهز قصيدة وأصف معهد الباحة وأنا لم أسمع به ولم أعرفه. ورجاله وكرم أبنائه وذكاؤه ونجابتهم تعرف الشعراء، ألم ترى أنه في كل وادي همون. أيضا إذا سافرنا إلى معهد أذكرنا ذهبنا مرة إلى كلية الشريعة بمكة قبل أن تكون جامعة أم القرى، وكان الشيخ راشد الراجح موجود وهو عميد الكلية ومعه شرف الشريف لعلك تعرفه، أيضا رجل داعية وصاحب أدب. فكنت ألقي نكات في الجلسة مع الطلاب فركز عليه شرف الشريف، فكان يحفظ بيت وأحفظ بيت ونذهب في الأتوبيس والباص وأتناشد أنا وياه. فهذه مرحلة كل ما جاء مناسبة ألقي قصيدة، مثلا رحنا إلى معهد مكة قالوا جهز قصيدة، قلت لبيك لبيك إن الحمد أنت له لأنك أني محرم. لبيك إن أنت الحمد لبيك لبيك إن الحمد له لبيك مع عرس الحجاج واديها. ثم جئت يا ابن السديس المدير المعهد ابن عم الشيخ عبد الرحمن ابن السديس إمام الدار واليها إلى آخر ما في هذه المناسبة. فصار شعري شعر مناسبات
في تلك المرحلة. طيب خلينا يعني في تلك المرحلة نأخذ بعض المؤثرات يعني الأساتذة والناس اللي كان لهم فضل في ترسيخ يعني الاتجاه عندك.
أنا لا أنسى في الثانوية أستاذان فاضلان من أسرة الحفاظي أسرة العلم والأدب، هي من أشهر أسر الأسر في الجنوب في رجال المع بل على مستوى يمكن المملكة في العلم، أجدادهم وآبائهم الشيخ إبراهيم الشيخ عبد الخالق الأستاذ الأديب الحفظي والأستاذ الشيخ محمد الحفظي. الأستاذ عبد الخالق درسنا الأدب ولكن يوم كان يدرسنا يدرس بقلبه وبعاطفته وبإلقائه، وحتى أني ما أنسى يوم كان يذكر لنا قصة الكسائي وسيبويه، كنت أظن أن الزنبورة والنحلة فإذا هو إياها هذه المسألة.
نعم.
وثم يورد لنا الأبيات وكان يختار لنا لأن عنده ديانة ومروءة، فكان يختار الأبيات الجميلة التي تناسب سننا، فعلق من هذه المدرسة مدرسة الحفاظية في ذهني واستشهادا بالشعر وسفر معي في الفصل ما نفعني في الثانوي. وكان هو يصحح قصائدي التي كنت ألقيها في الغالب في المناسبات.
طيب متى التقيت بالمتنبي في الثانوي أو فيما بعد كان لقائك بالمتنبي؟
المتنبي أسمع به من قبل وأسمع الأبيات التي تسير على ألسنة الناس لكل امرئ من دهر ما تعوده، وحتى العام يحفظون له بعض الأبيات، لكنني لما وصلت إلى الكلية في تلك المرحلة التقيت بطلاب خاصة من اليمن، منهم الشاعر وشاعر كبير عندي محمد بن حسين الزبيدي.
نعم.
وغيره من طلبة العلم، حتى هناك حسن ولد خطري من موريتانيا. فكنا نسمر أنا وياهم عن المتنبي، فكنت أجتهد أن أحفظ حتى أوافيهم بما بالمحفوظ، فوجدت بغيتي في المتنبي. حتى محمد حسين هذا كان يلقي قصائد
وهم كانوا يحفظونهم،
هو يحفظون
يعني، وتجلسون أنتم تتسامرون بالأدب.
تسامر، وكان هو حتى مثل موريتاني يحفظ، بس ليس مجرد حفظ بل يحفظ ويغوص على الأبيات ويجي مثل قال الخوارزمي وقال الواحد في الأبيات وقال كذا. حتى نذكر في تلك الجلسة أني استفدت الجلسات، وأنا لازلت أقول الآن، حتى قلت في مقالة سوف تنشر في المدينة في زيارتي للهند، أن أظن الخوارزمي يقول أجمل أبيات المتنبي في ديواني على الإطلاق، وتعرف الخوارزمي أديب كبير، يقول كم زورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد رقدوا من زورة الذئب، أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريب لي، لو جاب مقابلات ست. ومحمد بن حسين كان شاعر بنفسه وكان متذوق وكان يحلل الأبيات، لم يكن يسرد، بعضهم يسرد، حتى أنه مرة ألقى قصيدة في الكلية قال شعراء الضلال، يمدح واحد شاعر سوري اسمه عبد الهادي حرب، شعراء الضلال سحار فرعون وأنت العصا وأنت الكريم. فمن هذه يعني
طيب أين الشعر الجاهلي في تلك المرحلة؟ ما له مكان عندنا؟
نحن مر بنا المعلقات، إما أنها قراءة أدبية عابرة وإلا أني قرأتها بنفسي بلا شك، لكن العجيب أنها لم تستهويني صراحة كثيرا، هي كنز أدبي وكذا، لكن ما لصعوبتها أو عورتها وفي تلك المرحلة علي أنا، لكنني كنت أميل كثيرا إلى شاعرين، إلى النابغة وزهير، حتى أن النابغة أحفظ له، كنت أحفظ الثلاث الاعتذاريات،
أعطنا منها
وهي من أجمل شيء، الأولى التي يقول كليني لهم يا أميمة ناصبي.
نعم.
وسمعت أنا الشيخ العلام محمد الأمين الشنقيط يلقي بعضها في التفسير، فاستهواني إلقائه وتحليل، كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب.
نعم.
وصدر أراح الليل وعازب همي تضاعف فيه الحزن من كل جانبي، علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالدي ليست بذات عقاربي، حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب، لين كان القبرين قبر بجلك وقبر بصيداء الذي عند حاربي، ومشى فيها رقاق النعال طيب الحجزات وحيونا بالريحان يوم السباسب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازبي، إلى أن يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلون من قراء الكثائب، تورثنا من أزمان يوم حليمة اليوم قد جربنا كل التجارب. وجذبني حسان، وأنا أعتبر حسان هو في المصاف، هو حسان يقول عن نفسي أني لما دخلت على ابن ماريا يقول إنه كان بجانبه رجل عليه كساء أصفر، قلت من هذا؟ قالوا النابغة. قال فذهب نصف جسمي لم يسمع بالنابغة، يقول خلاص ضيعني. قالوا الثاني قال عبدة بن الطيب، قال فذهب نصف جسمي. قال فلما استشهدهم قال وأنت؟ يقصد حسان. قلت لله در عصابة نادمتهم يوما بجلبك في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر بن مالية الكريم المفضلي يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. قال لست بدونهم. وهذه القصيدة رائعة، حتى حسان أبكته بعدما عمي.
وزهير لماذا أحببته؟
زهير هو بلا شك شاعر، لكن أحببته لحكمته، والرجل تشعر أنك أمام رجل عاقل. حتى في الجاهلية يقولون ما شرب الخمر، وفيه الحكمة، لأنك ومن حتى عمر بن الخطاب شدته قال أشعر الناس من يقول ومن ومن يكو ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى منه ويذمم، ومن لا يذد عن حوضه بالسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، على ما فيها. لكن اكتشفت إلى في قصائد أخرى لزهير أجمل بكثير، حتى الثقافة أشار إليها، ومقطوعات أدبيات منها جزى الله رب الناس خير جزائهم وأبلاءهم وذاك البلاء الذي يبلو، وما كان من خير أتوه فإنما تورثوا أباه وأبيهم قبله. وقوله في آل هرم قوم أبوهم سنان حين تندبهم طاب وطاب من الأولاد، ما ولدوا لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا محسدوا على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما لهم حسدوا. بل له أبيات حتى هو سائرة تأخذ بالألباب وفيها يعني حكمة، حتى يقول ولو أنه من الخفيف يقول والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري.
جميل الحقيقة كلامك عن لما ذكرت المعلقات وذكرت أنها من المقررات أيضا ولم تستهويك. الحقيقة أنه لا زال الشعر الجاهلي في مناهجنا لم يعبر عنه بصورة جيدة. الشعر الجاهلي جميل ورائع، لكن المشكلة أنه ثبتت بعض المعلقات التي ما يتوائم معها الطلاب سريعا، بينما لو أتي ببعض المقطعات للجاهليين تسبي لحاتم لعنترة لكذا، ربما كانت يعني من الأشياء الخالدة في الذهن. طيب خلينا نتقدم قليلا معك دكتور عائض، وإحنا سنأتي لتجربتك مع السقاف فيما بعد كتاب العود اللي تكلمت عنه في أكثر من مناسبة، لكن خلينا نخرج من الثانوي إلى مرحلة أخرى يعني للجامعة أو بداية الجامعة. أنا أريد المرحلة التخرج من الثانوي ودخولك للجامعة، كيف كانت أدبيا؟
نعم، أنا لا أستطيع أن أحدد مثلا أحداث مفصلة أو علامات بارزة بين هذه المرحلة ومرحلة، لكني في الكلية شعرت أيضا بتعرف تقدم السن قليلا وكثرة الاختلاط بالمخيمات. الفارق عندي المخيمات الصيفية كانت تهتم بها جامعة الإمام، وهذا أثرت تجربتي الأدبية والثقافية. المعهد كنا يعني ربما ننتقل إلى معهد أو زيارة، فكان من قصائد مني وأسمع قصائد، لكن الجامعة فوجئت بالمخيمات الصيفية، مخيم في الرياض، مخيم في جدة، مخيم في جيزان. فإذا حضرت أتوا بشعراء من الطلاب وأساتذة شعراء وصحوا قصائدي، فكان هناك مجلس سمر. أيضا في الجامعة أتاني فن جديد وهو فن الأراجيز، فتح علي في هذا الباب، كنت عارض مثل ابن مالك، وكان غالبه في الهزل والضحك، فكانوا يتحرون فقرتي في الأمسية أو في البرنامج بالمنظومة، فأقوم مثلا فأروي قصة اليوم أو قصة الاستقبال وأنظم أسماء الأساتذة، فكانك مع ابن مالك حتى مر أبدأ أولا بابن مالك فأوهمهم أنها جادة. قال ابن مالك هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالكي، ولا يجوز يقول ابن مالك الابتداء بالنكرة، ومن أجاز ذاك قلت ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النميرة، قلت أنا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ومن أجاز ذاك فهو بقرة. ثم يقول والأصل، وقد سبقني لهذا بعضهم في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا ضرر، سبقني بعضهم لكني أيضا جئت بمثل هذا، قلت والأصل في الأخباز أن تقمر وجوز الترقيق إلا ضرر. وابن مطلق أظن عالم كان يخبرنا الشيخ ابن عثيمين قال هذا قبلنا، وقلت حتى إذا جن الظلام واختلط، قلت أنا سمعت صوت القط من بين القطط، وهو يقول جاءوا بمذكن هل رأيت الذئب قط ونحن الذين صبحوا الصباح يقول يوم الحيح غارة ملحاحة، قلت أنا نحن الذين صبحوا الصباح وقد سحقنا أكلنا الموز والتفاحة. وكنت أعرض بعض القصائد الواقع الأمة، مثلا يقول هذاك معروف الرصافي: سل السيوف المعالي، سل السيوف العوالي عم علينا، واستشهد البيض هالخبر الجفين. قلت أنا: سل الصحون التباسي عم علينا، واستشهد البيض هالخبر الجفين. فأغيرها قليلا فتركب بإذن الله وتصلح.
فتح عظيم والله. طيب دكتور، الحقيقة الوقت لم يبقى معنا وقت يعني إلا يمكن دقيقة أو قل، سنصل الحديث أيضا فيما بعد ونأخذ مرحلة الجامعة، مرحلة أيضا غنية. وانتقلت أنت من الجنوب للدراسة في جامعة الإمام، ولا شك أن البيئة تغيرت والبيئة لها دور أيضا في الموهبة الأدبية، وهذا سنصل الحديث إن شاء الله فيها، لكن وقتنا الآن وقت الحلقة انتهى، سنختم ونصل الحديث فيما بعد. إذن أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله في هذه الحلقة، إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا أتيت أنا بأخبار وأشعار تكلمه بلغتي، قال: هذا يأخذ الدرجات بالأشعار. يعني أنا أخذ الدرجات من الأساتذة بالشعر، لأني كنت أعارضه. أتانا طلاب من الكويت فقمت قلت: ضيوف الخير قد شرفتمونا. عند نفسي ذا الحينها مثل كيف نبكي من ذكر حبيب منزل. أنا كتبت عنه مقالتين في الشرق الأوسط، منها مقالة آية الله أبو الطيب المتنبي. قلت لزملائي في السفر: حافظوا على ثلاث وإلا تقربت الله بدمائكم، وهو المحافظة على الصلاة في وقتها، واحترام ابن تيمية، والاستشهاد بشعر المتنبي. كأني طاف بركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، يقول الناس أنك هنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها سرت بي إليك خطى الشباب المطمئني.
ذكريات من صبانا الأولي، لم تزل ريانة لم تذبلي كلما هزا.